وسلم تفسيرا كثيرا أما بعد، فلازم في باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وبدأنا بالكلام على هذا الباب في الدرس الماضي وذكرنا ما يتعلق به. وأتينا لكم ببعض الكتب بما فيها الإنسانيين والكلام على الرجال واسم الحديث بما لم نعيده في هذه الليلة أو في الدرس، لكن أقول بأن هذه المسألة مسألة كبيرة، مسألة الاستشفاع، والاستشفاع معناها طلب الشفاعة، مسألة كبيرة مهمة حصل فيها الخلق وحصل فيها الابتلاء منذ قليل. هذه المسألة حصل فيها سوء فهم منذ قليل. قال الأولون المشركون في عبادتهم لآلهتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فكانوا يعبدونهم ليشفعوا لهم، يتقربون لهم بأنواع العبادات ليشفعوا لهم. وحصل خلط عند بعض الناس أو عند الكثير في الفرق بين مسألة التوسل والاستشفاع، التوسل والاستشفاع. التوسل أن تقول يا الله أسألك بكذا وكذا. هناك توسل ممنوع، هناك توسل مشروع، تكلمنا عليه بالتفصيل في دروس تحوية. فمن الأشياء المحرمة أن تقول أتوسل إليك بفلان، بجاه فلان، بحرمة فلان، بجاه نبي، بحرمة نبي، بحق فلان. هذه تكلمنا عليه بالتفصيل في دروس التحوية. وهذا التوسل. الاستشفاع طلب الشفاعة، طلب الشفاعة، وهذه هي التي كثر فيها الابتلاء في العصور المتأخرة وحصل فيها الخلق. طلب الشفاعة صورتها تذهب إلى ميت تطلب منه أن يشفع لك عند الله سبحانه وتعالى. الصورة يعني التي لا تجوز أن تذهب إلى ميت من الأموات، سواء كان صالحا أو وليا أم نبيا، تقول يا فلان اشفع لي عند ربك، يا فلان سل لي ربك بكذا وكذا. أريدكم أن تنتبهوا لهذه الصور وتفهموا الفرق بينها، لأنكم ستحتاجون إليها يوم من الأيام ولا بد. وإذا بقي في الدرس وقت سنقرأ عليكم إن شاء الله تعالى كلام العلم في أن الاستشفاع طلب الشفاعة من الميت من الشرك الأكبر ومن دين المشركين. إذا بقي وقت إن شاء الله تعالى أتيت ببعض الكتب، وأيضا عندي أوراق اختصارا للوقت والحمل الكتب، سنقرأ عليكم أن طلب الشفاعة من الميت من الشرك الأكبر وليس من الشرك الأصغر كما ذكره بعض الكتاب والدعاء المعاصرين في هذا الزمن في عدد من الكتب المتنوعة. وذكرنا أيضا أشرنا لهذا في دروس التحوية. إذا فهذه المسألة الأخرى مهمة وهي واقعة حتى هذه اللحظة التي نحن فيها، فلا يزال بعض المسلمين يذهب إلى الميت يقول له يا فلان اشفع لي عند ربك، فهذا طلب ودعاء، طلب من الأموات ودعاء، خطاب في صورة طلب، خطاب في صورة دعاء. الدعاء من العبادة كما صح في الحديث إن الدعاء هو عبادة. فبعض المعاصرين يقول بأن هذا شرك أكبر وأن هذا توسل بدعي فقط. وذكر ابن تيمية كما سأذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى أن هذا الشرك أكبر. وكذلك أئمة الدعوة كما سأذكره إن شاء الله جل وعلا في آخر الدرس. نقطة أخرى في الصورة التي معنا في الباب، الصورة التي معنا في الباب الاستشفاع لله عند أحد من خلقه. استشفع لله جل وعلا على أحد من خلقه، هذه التي كنا نتكلم فيها والتي هي الحديث والتي إن شاء الله سيكون فيها بقية الكلام في الليل كما ذكرنا في مجال الحديث. إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، نستشفع بالله عليك يعني يريد أن يكون الله جل وعلا واقفا عند مخلوق. الله جل يريد أن يجعل الرب جل وعلا واقفا عند مخلوق، هذه صورة المسألة. وهذه التي أذكرها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على الأعرابي فقال: ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك. بعض الأخوة نبهني أنه في هذا العصر يكثر من بعض الناس أن يقول واسطتي الله جل وعلا، إذا ذهب إلى وظيفة أو إلى يطلب عمل أو مصلحة يقضيها وليس عنده واسطة فيقول واسطتي الله سبحانه وتعالى. فهذا القول لهذا الشخص اذا كان يقصد به فعلا يعي ما يقول وانه يجعل الله جل وعلا واسطة، فهذا يدخل في ما ذكرناه في المنع، يدخل في المنع والتحريم، لان هذا فيه تنقص بمقام الربوبية، تنقص لمقام الربوبية، يجعل كبير المتعال جل في علاه واثقا عند عبده الفقير المخلوق المسكين الذي لا يملك نفسه شيئا. واذا كان هذا الشخص الذي يقول واثقا به الله جل وعلا لا يكتب حقيقتها، يعني بعض الناس انا اظن يقولها من باب انه يريد ان يقول ليس لي واثقه، يعني ما اتيت بواثقه، ما اتيت بواثقه، وليس في ذهني ان يوثق الرب جل وعلا عند المسؤول، لانه لو كان يريد ذلك لقال من ابتداء مثلا اتيت لك لتنهي هذه المساله او المشكله وواسطتي الله جل وعلا. لو كان قال هذا فهي نفس الصورة التي معنا في الحديث. فأنا أقول أن بعض الناس قد يقولها ولا يدري معناها، بل قد يقولها بمعنى أنه ليس معه أحد يتوفق له في هذه المسألة التي يريد أن يقضيها او المصلحة التي يريد ان يقضيها. فهي على الاحتمالين، اذا كان يقصد انه جعل الله جل وعلا واثقا عند هذا الموظف المخلوق فقد دخل في النوع المحرم الذي لا يجوز والذي هو محل البحث والكلام فيه، والا فلا. وهذه الصورة موجودة، وأشكر الأخوة الذين يفيدونني بمثل هذا، لأن بعض الأشياء قد تغيب عن الذهن وهي موجودة في حياة الناس، موجودة في حياة الناس. وقد يكون هناك صور أخرى موجودة أو كلمات أخرى في بعض الأماكن لا أعلمها، لكن على كل حال نحن نقاعد القواعد لكي تمشي عليها. مثلا لك إلينا من الشفاعة ما هو مشروع ومنه هو ممنوع محرم ومنه هو شرك، وفصلنا في هذا الحديث الماضي لما لا نعيده مرة أخرى. فاليوم إن شاء الله تعالى نكمل الكلام على الحديث في شرح الحديث، يعني على القول بتصحيحه أن فيه فوائد جيدة، وإن شاء الله تعالى كما قلنا إذا بقي وقت نكمل أو نقرأ لكم نصوص أهل العلم في أن الاستشفاع بالميت من الشرك الأكبر. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس، وفي رواية أبي داود: جهدت الأنفس ضعفت، وجاع العيال، وعند أبي داود: ضاع العيال وهلكت الأموال، وفي رواية أبي داود: هلكت نهكت الأموال وهلكت الأنعام. كل هذا لماذا؟ لتأخر المطر، لتأخر المطر ولقلة الأمطار. تأخر المطر يؤدي إلى قلة الخصب والنماء والزروع والسقيا، وتأخر الأمطار عن البلاد التي تحتاج إلى الأمطار زروعها وهائمها وأهلها في الغالب يكون من كثرة الذنوب والمعاصي، كثرة الذنوب والمعاصي. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وأن لو استقاموا على الطريقة، الطريقة جمهور العلم على أن المقصود بالطريقة هنا يعني الإسلام أو الإيمان بما أنزل إليه. وبعضهم بعض المفسرين كبمجلس يرى أن المقصود بالطريقة أو الدلالة، لكن الجمهور على أن المقصود بالطريقة الطريقة الإسلام الوحي الذي أنزل إلى كل قوم. لأسقيناهم ماء غدقا، يعني ماء كثيرا. لماذا؟ لنبتلهم فيه، يعني للابتلاء، للابتلاء. فربنا جل وعلا يسأل العباد بالسراء والضراء، بالكثرة والقلة، بالخير والشر، لنبتلهم فيه. وأيضا قال الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. فإذا تأخر الأمطار ونقصان الأمطار يكون غالبا بسبب الذنوب والمعاصي. وجاء حديث تعلمونه في مسلم، يعني لا زلت هذا الحديث يعني اتعجب منه واذكره، ان الرجل الذي كان واقفا في مزرعته وسمع من السحابة قائلا يقول: اسقي حديقة فلان، فتعجب فوجد السحابة التي فيها الماء ممتلئة بالماء تتنقل من مكان الى مكان، تطرق هذا المكان وذاك المكان وذاك المكان، ثم تصب ماءها في حديقة شخص معين. فتعجب هذا الشخص وذهب الى صاحب الحديقة فسأله عما يصنع، وسأله عما وقال له: أخبره بما سمع في السحابة. فقال له هذا الرجل صاحب الحديقة: إنه لا يسمع شيئا سوى أنه يقسم ما يخرج من الأرض أثلاثا، ثلث يرده في أرضه، وثلث يوزعه على الفقراء والمساكين، وثلث أهل بيته. فهذه الآيات لله العظيمة، السحابة المليئة بالمياه تطرق عدة أراضي ثم تذهب إلى أرض شخص معين يلتقي الله بنفسه وفي ماله وفي زرعه، ويخرج حق الله جل وعلا بل يزيد عليه، الله أعلم بما كان في تلك الشريعة. فيسوق الرب جل وعلا له الأمطار في السحابة سوقا، هذه عبرة وآية لأن يتعلق الله جل وعلا في رزقه وفي طلبه وفي دعائه ويقطع طمعه في الخلق وأن الأمور بيد الرب جل وعلا المتصرف فيها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا فهذا الرجل في الحقيقة الظاهر بعمله أنه اتقى الله جل وعلا في إخراج الحق الواجب في حديقته. فعرفنا السبب في تأخر الأمطار أو عدم نزولها. فقال له الأعرابي فاستسقي لنا ربك استسقي يطلب السقيا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي أن يطلب من ربه أن يسقيهم وطلب السقيا طلب السقيا من سنة الأنبياء. فقد مر بكم في سورة البقرة وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. وفي الأعراف فانبجس والانبجاس هو أول انفجار أول انفجار. وهذا من منة الله جل وعلا على بني إسرائيل التي لم يحفظوها أنهم كانوا إذا أرادوا السقيا والمطر أخرج موسى عصاه فضرب بها الحجر. ما هو هذا الحجر؟ قيل إنه أي حجر يضرب أي حجر. وقيل بأنه كان يحمل معه حجرا مبسوطا يتنقل معه وكان معه حكيم. فإما أن يكون هذا الحجر أي حجر يضربه وإما أن يكون حجرا مخصوصا وذكر الله أوصافا. وهذه من منة الله على بني إسرائيل ونعمته أن يسر لهم السقيا ورزقهم بالمن والسلوى. ماذا يريدون بعد ذلك؟ يستسقون فيسقون وعندهم المن والسلوى ويخرج من هذا الحجر اثنتا عشرة عينا لكل سبط أتباع بني إسرائيل عين يشربون منها وتختص بهم تخرج من هذا الحجر حجر يعني كم سيكون حجمه مهما كان حجم هذا الحجر يسقى منه أقوام الأحباب هؤلاء بنو إسرائيل يسقون من هذا الحجر ذلك العيان لله. ومع ذلك فإن هؤلاء لم يحفظوها بنو إسرائيل لم يحفظوها بل عبدوا العلم إلى غير ذلك وقتلوا الأنبياء إلى غير ذلك من جرائمهم كثيرا. وأيضا جاء لأن سليمان عليه السلام خرج يستسقي لقومه بمن معه في حديث رواه الحاكم وأحمد والطبراني والدارقطني عن أبي هريرة ذكر الشيخ الألباني أشار لضعفي في الإرواء ومحقق بلوغ المرام الشيخ سمير الزهيري حسنه في هذا الحديث أن خرج سليمان يستسقي فرأى نملة رأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء. طبعا هذا ليس بالبعيد لأن مر بنا في سورة النملة ما قالته النملة لصواحباتها وتبسم سليمان عليه السلام وقلنا لأن هذا فيه فوائد بيانية ولغوية عظيمة ذكر المفسرون في قول ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سفيانك. اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى أو غنى عن سفيانك. نملة تسقي رافعة حوائنا للسماء يعني تدعو يعني حتى النمل يعلن عن الله جل وعلا في السماء. وهذا في فعل جميلة أشار إليها الشيخ محمد الفقي رحمه الله في تعليقه على البلوغ، فقال هذا فيه يعني إشارة للرد على الأشاعرة والمجدية والجهمية الذين ينكرون علو الله جل وعلا على خلقه، إشارة للرد على كل هؤلاء سواء من الأشاعرية أو الجهمية بكافة أصناف وفرقها الذين ينكرون العلوم. نملة رابعة قوائم إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سفيان. فقال سليمان عليه السلام ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، فقد سقيتم بدعوة غيركم. والمقصود من هذا ان الاستسقاء سنة الانبياء، استسقاء الانبياء لاقوامهم. وقد جاء في الصحيحين ان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام استسقى في عدة مواضع، منها ما رواه انس رضي الله عنه وارضاه قال اصابت الناس سنة الجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بيوم الجمعة جاء قام اعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال فادعوا الله لنا، هلك المال وجاء العيال فادعوا الله لنا. فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة، القزعة يعني قطعة مسبحة. لأن تشوفون بعض الشباب يحلق نقول هذا قزع، يقطع الشعر في عدة مواضع في رأسه، هذا قزع، يعني يدع بعض الشعر ويقص البعض أو يحلق البعض الآخر. ما نرى في السماء قزعة يعني ليس فيه قطعة حادة في السماء. فوالذي نفسي بيده ما وضع، يعني رفع النبي عليه السلام يديه يدعو، وكان في الاستسقاء يبالغ في رفع يديه حتى يرى بياض ابطيه، حتى جاء في بعض الروايات انه من شدة الرفع يكون تكون الاكف جهة السماء، ظهور الاكف جهة السماء وباطن اليد يكون الارض، يعني بشدة الرفع تكون الاكف الى ظهور الاكف الى جهة السماء وباطن اليد الى الارض من المبالغة الرفع. قال فالذي نفسي بيده ما وضعها حتى صار السحاب امثال الجبال، يعني هو وقف على المنبر خلق الله جل وعلا السحاب امثال الجبال. وهذا في رد على الكيميائيين والفيزيائيين الذين يعني لا يرون المطر ينزل الا مما تبخر من انتحار الانهار. هذا الكلام موجود في الكتب التي تدرس في الجامعات وأظن في المناهج الثانوية العامة، أنهم لا يرون الأمطار تنزل إلا من هذا البحر المتبخر. وهذا الحديث وغيره مما يرد عليهم. قال وما نرى في السماء قزعا والذي نفسي بيده ما وضعها حتى صار السحاب امثال الجبال. وهذه من المسائل التي ذكرها الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله تعالى في تعليقه على الظلال في المواقف التي رد فيها على صاحب الظلال في خطئه في هذه المساله. قال حتى صار السحاب امثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر وتحاضروا على لحيته صلى الله عليه وسلم. وهو وقف على المنبر، يعني ممكن تقول ثواني او دقائق بالاكثر، ما نزل على المنبر حتى نزل سال المطر من على لحيته وتحاضر على لحيته صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على ان الله جل وعلا رحيم بعباده. وهذا في رد على الاشاعره وغيرهم ممن ينكرون الرحمه ويقولون بانها ليست صفه لله جل وعلا، وان المقصود بالرحمه اكرام العبد او تنعيم العبد او نحو ذلك. وفي هذا الحديث وفي غيره اثبات رحمه الله جل وعلا الواسعه وسرعه غوثه لعباده، كما جاء في الحديث عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قرب غيره في نسخ فيها تحريف ونصحيح خيره، لا قرب غيره يعني قرب تغير الحال، قرب تغير الحال يتحول حال الانسان في ثواني من حال الى حال، من حال فيها بؤس وجد وفقر الى حال فيها اغاثة ونعمة وخير. فانظر الى اثار رحمة الله كيف يحيي الارض بعد موتها. هذا فيه اعظم ادلة على توحيد الربوبية، على توحيد الربوبية، وان الرب جل وعلا يغيث المضطر ويكشف الضر ويعطي السائل. فهذا فيه بيان او من أدلة السنة على اثبات هذا النوع من التوحيد. حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته صلى الله عليه وسلم فمطرنا يومنا هذا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الاخرى، يعني اسبوعا كاملا، اسبوع كامل والمطر ينزل على المدينة. حتى جاء اعرابي، ذلك الاعرابي او غيره، وقام ذلك الاعرابي او غيره فقال يا رسول الله تهدم البلاد وغرق المال بل الله. انظر الى ابن ادم لا يستقر له قرار، غرق بهذا الخير وهذه النعمة، فجاء مرة اخرى يريد ان يكشف عنهم ما نزل بهم من هذا المطر العظيم الكثير. فادعو الله لنا، فادعو الله لنا طلب السقيا او الاستسقاء، وايضا هذا استشفاع للحي القادر الحاضر، استشفاع للحي القادر الحاضر كما ذكرناه في الدرس الماضي. يجوز ان تاتي الانسان من الصالحين تقول يا فلان ادعو الله ان يغيثنا او ادعو الله ان ينصرنا، كما صنع هذا عمر بن الخطاب بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العباس، وقال اللهم انا كنا اذا اجددنا توسلنا اليك بنبينا، يعني هو حي يعني يدعو له، وانا نتوسل اليك بعم نبينا. قم يا عباس ادعو الله لنا، فيقوم العباس يدعو لهم فيسقونا. فهذا فيه رد على المخرفين والصوفية والقبوريين والمشركين الذين يستغيثون او يستشفعون بصاحب القبر ويطلبون منه ان يستسقي لهم، لان هذا لو كان من الجائز ما ترك الصحابة وما ترك عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وقبره على بعد خطوات منهم، وقام يسأل عباس ان يقوم يدعو لهم. لو كان هذا جائزا ما طرقوا رسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقبروا على بعد خطوات وعدلوا عنه عباس، هذا مستحيل. وممن فعل هذا معاوية بن ابي سفيان، فايضا عندما اجدبوا اتى الى يزيد بن الاسود الجرشي وطلب منه ان يستسقي لهم، فكان يستسقي لهم ويسقونه. وجاء في بعض الروايات التي لم نحقق اسنادها انه بعد ذلك يزيد قال، يعني كان يسال الله جل وعلا فيجاب، يسال الله جل وعلا فيجاب دعوته، فكان يقول اللهم ان معاويه قام بي مقام سمعه فان كان لي عندك خير فاقدرني اليك. فدعا بهذا الدعاء يوم الخميس فما جاء الخميس الذي بعده الا وقد قبض. واذا صح هذا ان هذا يكون من الحرص على الاخلاص واخفاء الاعمال. الحرص على الاخلاص لله جل وعلا واخفاء الاعمال الصالحه. فالمقصود من هذا ان الصحابه رضي الله عنهم فعلوا هذا مع الصالحين منهم كما ذكرنا بفعل عمر مع العباس ومعاويه مع يزيد بن الاسود الجرشي، وايضا فعله غيره مع ابي الاسود الخولاني. نرجع الى الحديث، قال فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم حوالينا يعني على اطراف المدينه، على الاركان والزراب والاوديه ومدارس الشجر كما جاء ذلك في بعض الاحاديث. فقال فما اشار بيده الى ناحيه من السماء الا انفرجت، يعني انقلع عنها وزال عنها المطر حتى صارت السماء او جاء او صارت المدينه مثل الجوبه، يعني مثل الفرجه، يعني كان المطر حواليها وهي فتحه في الوسط مثل الفرجه. ومما اذكره في هذا ايضا ان في احد السنوات كنا نصلي الجمعه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه، وايضا كان في الناس حاجه للمطر، وكانت المدينه في حاجه الى السقيا، فكان يخطب الجمعه الشيخ بن صالح، ما ادري الان حي ولا ميت، فاستسقى لنا يعني قبل ان نصلي الجمعه دعا جل وعلا بالسقيا. فمجرد ان صلينا الجمعه وخرجنا من المسجد النبوي وارجونا في المطر، مجرد ان صلينا الجمعه بعد دعاء الشيخ رحمه الله او حفظه الله وارجلنا تغوص في المطر، يعني مسافه ركعتين صلاه الجمعه. فهذا من ايات الله كما قلت، هذا من ايات الله انه سبحانه وتعالى يغيث المضطر ويكشف الضر سبحانه وتعالى. فصارت المدينه مثل الجوده يعني مثل الفرجة. هذا ما يتعلق بقوله فاستسقي لنا ربك، يعني سأله السقيا. فإنا نستشفع بالله عليك، هذا هو محل الخطأ، نستشفع بالله عليك، يطلب من الله جل وعلا أن يكون واثقا عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال وبك على الله، يعني يستشفع بدعاء على السلام لربه، هذا جائز لم ينكر عليه، لان كما قلنا القاعدة في هذا انه يصح الاستشفاع بدعاء الحي القادر الحاضر وقد نضيف اليه الصالح. وبك على الله دل هذا على جوازه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، هذا فيه مشروعية التسبيح في الأمور العظيمة، في مشروعية التسبيح في الأمور العظيمة. والتسبيح في تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به، التسبيح في تنزيه لله جل وعلا عما لا يليق به. والتسبيح نقول مسبح يسبح تسبيحا، تسبيحا مصدر، وسبحان اسم مصدر، سبح يسبح تسبيحا. والتسبيح البراءة من الشيء او البعد عنه. يذكرون في هذا قول الأعشى يقول اقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر، اقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر، يعني بعد علقمة عن الفخر، وكأنه يعني يبرئ علقمة من الصخر لانه لا يستحق الصخر. اقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخره. فالتشبيه فيه تنزيه وفيه براءة من الشيء والبعد عن الشيء. فقال هنا سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح، يعني ما زال يسبح استعظاما لما قاله الاعرابي مما يوهم النقص، استعظاما لما قاله الاعرابي. نستشفع بالله عليك، نستشفع بالعظيم الكبير المتعال عند المخلوق. حتى عرف ذلك، كان عرف الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم في وجوه اصحابه، حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه. ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام ويحك، ويحك كلمات قال اما للزج او للرحمه او للتعجب او لغير ذلك، يعني ذكر فيها اللغه عدة معالم، يعني قد تكون للزج بمعنى ويل ويل ويل، بعضهم فسرها هكذا ويل ويل، وقد يراد بها التعجب، وقد تقال للرحمة يعني حسب السياق والقليلة، ولكن لا يراد بها إيقاع الحركة. يعني إذا قلت له ويحك أو ويلك لا يكون المقصود بهذا ايقاع الهلكة على الشخص، في كلمة تقال الزج ولا يكون المقصود بها ايقاع العذاب او الهلكة على الشخص الذي تقول له ذلك. ثم قال له ويحك اتدري ما الله، اتدري ما الله، هذا الاستفهام اما ان يكون للتعظيم او للنفس، اتدري ما الله اي انك لا تدري عظم شأنه جل وعلا، لانه لو كان يدري عظم شأنه جل وعلا ما قال بك إيمان. ان شأن الله اعظم من ذلك، يعني اعظم مما قلته، ان شأن الله جل وعلا اعظم من ذلك الذي قلته، لان الله جل وعلا هو الذي يشفع الشفعاء اليه، يشفع الشفعاء اليه، هو الذي يملك الشفاعه، قل لله الشفاعه جميعا، هو الذي ياذن بها لمن شاء بما شاء سبحانه وتعالى، لمن شاء بما شاء، هو الذي هو المتصرف في كونه وفي خلقه، هو الامر الناهي الذي يشفع عنده الشفعاء ولا يشفع عند احد سبحانه وتعالى. ثم قال انه لا يستشفى، قولوا ان شأن الله اعظم من ذلك فيه تعليم الجاهل، تعليم الجاهل ان الجاهل يعلم، وهذه فيه فائده مهمه للدعاء الله جل وعلا. اذا وجدوا بعض الناس حق من الخطا في الكلام وفي الفعال نتيجه لجهلهم فينبغي ان يعلم ذلك المخطئ بالحكمة والموعظة الحسنة، بدون ضرب، بدون آلاء، بدون سب، بدون تشجيع أو غير ذلك. كذلك فيه إنكار المنكر، في إنكار المنكر على من أتى به، وبيان الخطأ، وبيان الخطأ. ثم قال إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. لماذا؟ لكمال عظمته جل وعلا وكمال تصرفه في ملكه، وكمال تصرفه في ملكه جل وعلا. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. وذكر الحديث، وذكر الحديث، وذكرنا في الدرس الماضي بقيه الحديث في سنن ابي داود والتعليق عليه من ناحيه الاسناد. قال من اعظم كما قلت ما يدل عليه هذا الحديث وساق العلم من اجله قضيه اثبات العلو والفوقيه، اثبات العلو والفوقيه، والا قضيه الشفاعه يكفي فيها الايه قل لله الشفاعه جميعا. وذكرنا شاهدا عند ابي الشيخ ابن عظمه في مساله الشفاعه، ذكرناه في الدرس الماضي باسناده، ما لكن الأئمة يريدون هذا الحديث من أجل قضية إثبات العلو، علو الله جل وعلا والفوقية. وقلنا بأن هذه المسألة فيها كما قال ابن العلم وغيره أكثر من 1000 دليل، واستشرح هذا الكلام عليها في التحوية في مبحث العفو والكرسي إن شاء الله سبحانه وتعالى، الذي ربما يكون بعد 2 تقريبا. يقول المؤلف فيه مسائل: انكاره على من قال نستشفع بالله عليه. الثاني: تغيره تغيرا عرف في وجود اصحابه هذه الكلمه. الثالث: انه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله بجواز ان تستشفع بالحي القادر الحاضر. الرابع: التنبيه على تفسير سبحان الله وان فيها تنبيه الله جل وعلا عما لا يليق به. الخامس: ان المسلمين يسالونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء، يسالونه الاستسقاء، هذا في حياته، هذا في حياته. وقد فهم بعض الطبريين الذين يميلون ل سؤال الأموات أن هذا في حياته وبعد موته، فيأتي عند قبره يسأله السؤال المباشر وأحيانا يطلب منه شفاعة. وهذه هي مسألة الاستشفاع التي قلنا لكم بأن طلب الشفاعة من الميت من الشرك الأكبر. ونقرأ عليكم كلام شيخ ابن تيمية في البداية، ثم نسمي بكلام الشيخ سليمان بن عبد الله صاحب التفسير، ثم نسلف بكلام الشيخ صاحب الشيخ في كتاب الثاني. شيخ الاسلام ابن تيميه يقول رحمه الله تعالى في هذه المساله، في موجود كلامه في الفتاوى المزاوي الاول في صفحه 158 الى 159، يقول: والمشركون من هؤلاء قد يقولون إننا نستشفع بهم، أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا، فإذا أتينا قبر أحدهم طلبنا منه أن يشفع لنا، لأنه إذا أتى القبر طلب الشفاعة، يا فلان اشفع لنا. الفرق الآن بين أن يقول له يا فلان أعطني، هذه بعض الناس لا يخالف فيها أنها شرك أكبر، أعطني ارزقني رد غائبي، هذه الخلاف فيها قد يكون قليلا. اما الاشكال في يا فلان اشفع لنا، سل لنا ربنا، الخلاف في هذه الكلمه لكي تحذر مواطن النزاع. يقول: فاذا يقول عنهم: فاذا اتينا قبر احدهم طلبنا منه ان يشفع لنا، فاذا صورنا سنه في تمثاله. شيخ الاسلام يقول: فاذا صورنا تمثاله، يقول شيخ الاسلام: والتماثيل اما مجسده واما تماثيل مصوره. بعض الناس يقول التمثال هو فقط تمثال مجسد. شيخ الاسلام يقول ماذا؟ والتماثيل اما مجسده واما تماثيل مصوره كما يصورها النصارى في كنائسهم. تدخل الكنائس تجدهم يرسمون صوره مكذوبه للمسيح او المريم في الكنائس. قالوا: فمقصودنا بهذه التماثيل تذكر اصحابها وسيرهم، ونحن نخاطب هذه التماثيل، ومقصودنا خطاب اصحابها ليشفعوا لنا. اذا مقصودهم بهذا الشفاعة، خطاب اصحابها ليشفعوا لنا الى الله. فيقول احدهم: يا سيدي فلان، او يا سيدي جرجس او بطرس، او يا ستي الحنونة مريم، او يا سيد الخليل ابراهيم، او موسى اشفع، او غير ذلك اشفع لي الى ربك. اذا صورة المسألة واضحة الان: يا سيدي فلان اشفع لي الى ربك. وقد يخاطبون الميت عند قبره: سل لي ربك، سل لي ربك. انتبه الان، ولم يقل له اعطني، لو كان اعطني لكان يعني الامر ضبط، الخلاف في هذا. لكن هو يقول: سل لي ربك ان يعطيني. هنا هذه المساله فيها اشكال: او يخاطبون الحي وهو غائب، يخاطبون الحي وهو غائب. واحد موجود في بلد بعيدة يظن انه يسمعه وهو في بلده، كما يخاطبون ولو كان حاضرا حيا، وينشدون في ذلك قصائد. يقول احدهم: يا سيدي فلان انا في حسك وانا في جوارك، اشفع لي الى الله، سل الله لنا ان ينصرنا وهو في مكان بعيد. انا الشيخ يقول هذا الحي، فما بالك ان هذا يقول بعض الناس الميت، يعني بعض الناس يدعو البدوي وهو في بلد اخرى، في بلد اخرى. قد يكون هو في الغرب والبدوي في الشرق، او في الشرق والبدوي في الغرب، الى غير ذلك. ان ينصر الله لنا ان ينصرنا على عدونا، سل الله ان يكشف عنا هذه الشده، اشكو اليك كذا وكذا، فسل الله ان يكشف في الكربة. كل هذا سل الله، فهو يطلب منه ان يدعو الله جل وعلا له، او يقول احدهم سل الله ان يغفر لي. ومنهم من يتأول قوله تعالى ولو انهم ظلموا انفسهم الايه، فيخالفون بذلك اجماع الصحابه والتابعين لهم باحسان وسائر المسلمين. فان احدا منهم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ان يشفع له، ولا ساله شيئا، ولا ذكر ذلك احد من ائمه المسلمين في كتبهم، وانما ذكر ذلك من ذكره من متاخري الفقهاء وحكوا حكايه مكذوبه على مالك عندما قال للخليفة: سلوا فإنه وسيلتك ووسيلة أبيك آدم يوم القيامة. ثم قال في الإسلام: فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم، وخطاب تماثيلهم هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الإسلام، من اعظم انواع الشرك. اذا هذا الكلام لا يصح ان يحمل الا على الشرك الاكبر، لا يصح ان نقول بعض هذا الشرك الاصغر كما فهم وكما قلت بعض الناس. قال: هو من اعظم انواع الشرك الموجود في المشركين من غير اهل الكتاب وفي مبتدعه اهل الكتاب والمسلمين الذين احدثوا من الشرك والعبادات ما لم ياذن به الله. قال تعالى: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. اذا هذا كان السمتينية وواضح صريح بان هذا من اعظم انواع الشرك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرح عقيدة التوحيد تيسير عبد الحميد على كلام طويل قال في اخره في اواخر الشفاعة: فان قلت انما حكم سبحانه وتعالى الشرك على من عبد الشفعاء، يعني شبهتهم ان هؤلاء كانوا مشركين انهم عبدوا الشفعاء الذين اتخذوهم للشفاعة، عبدوهم ذبحوا لهم ونظروا لهم و طلبوا منه طلب المواجهة، هذه شبهة عند هؤلاء. وأجاب عن الإمام المجدد في كشف الشبهات بكلام طويل. فالشيخ هنا باختصار يقول: فإن قلت، يعني فإن قال القبوري إنما حكم سبحانه وتعالى للشرك على من عبد الشفعاء، أما من دعاهم للشفاعة فقط فهو لم يعبدهم فلا يكون ذلك شركا. قيل ان الرد عليه: مجرد اتخاذ الشفعاء ملوم الشرك، والشرك لازم له، كما ان الشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه وتعالى، والتنقص لازم له ضرورة، شاء المشرك ام ابى. وعلى هذا السؤال باطل من اصله، لا وجود له خارج، وانما هو شيء قدره المشركون في اذانهم. لماذا؟ يقول: فان الدعاء عباده، فان الدعاء عباده. هذا بيت الخطيب: دعاء لا عباده، بل هو مخ العباده، كان يقصد حديث الترمذي. فاذا دعاهم للشفاعه فقد عبدهم واشرك في عباده الله، شاء الاباء، مجرد ان هو يذهب اليهم يدعوهم للشفاعة هذا دعاء عبادة ولا اضطرار ولا عبرة بقول من يقول بأن هذا خطاب في غير محله. هذه من تسمية الأشياء بغير اسمها، تسمية الشرك بغير اسمه، كتسمية الخمر مشروبات روحية، تسمية الضغط والغناء فن راقي ونحو ذلك. لا عبرة بقول من يقول بأن هذا خطاب وقع بغير محله. كل شيء في الحياة ممكن تقول عنه هذا الكلام. يقول الشيخ فإذا دعاهم للشفاعة فقد عبدهم وأشرف في عبادة الله. شاء أن أبى هذا موجود كما قلت لي في التيسير في أول باب أو في أول كتاب باب الشفاعة في شرح الشيخ سليمان بن عبد الله حفيد إمام الجديد. ننتقل إلى كلام الشيخ طارق على الشيخ حفظه الله تعالى في التمهيد في هذا الموضوع. وجه اي سؤال، ما الفرق بين التوسل والشفاعة؟ نرجو التوضيح. الجواب الشيخ يقول بعد المقدمة، تحقق من ذلك ان التوسل يختلف عن الاستشفاع، لان المستشفع طالب للشفاعة، المستشفع يطلب الشفاعة، وقد علم ان الشفاعة اذا طلبها من العبد يكون قد سأل غير الله. واما المتوسل بحسب عرف الاستعمال فانه يسأل الله، لكن يجعل ذلك وسيلة لأحد، كما قلت قل اللهم اني اتوسل اليك بجاه فلان او بحق فلان او بحرمة فلان. وهذه فصلنا فيها كثيرا في الصحوية، وقلنا بان هذه الصورة محرمة وقد يكون بعض الصور منها شركا اكبر. ثم يقول الشيخ فالاستشفاع سؤال لغير الله، واما الوسيلة هي سؤال الله بفلان او بطرمته او بجاهه، وكل هذا لا يجوز لانه اعتداء في الدعاء ولانه بدعة محدثة. انتبه الان لهذه الكلمة، هذه الكلمة عملت عند بعض الناس الاشكال، يقول الشيخ لانه بدعة محدثة اللي هو بالنسبة للتوسل وسيلة الشرك. اما الاستشفاع في المخلوق الذي لا يملك الدعاء، هل الميت يملك الدعاء؟ الميت لا يدفع الدود عن نفسه ولا عن عظمه او عن رميمه. اما الاستشفاع بالمخلوق الذي لا يملك الدعاء في الميت او الغائط كما قلنا او نحوهما فهو شرك اكبر، لانه طلب ودعاء لغير الله. غاية تصريح واضح من قلت الشيخ صالح الشيخ حفيد الإمام المجدد او مجتهد الاسرة، فهو شرك اكبر لانه طلب ودعاء لغير الله. فالتوسل بحسب العرف هو من البدع المحدثة ومن وسائل الشرك. اما طلب الشفاعة من غير الله من ميت او غائب فهو دعاء غير الله وهو شرك اكبر. لكن الجاهليون والخرافيون والقبوريون يسمون جميع عبادات الشركية من طلب الشفاعة والذبح والنذر والاستغاثة بالاموات ودعائهم توسلا. يقول هذا توسل، وهذا غلط في اللغة وفي الشرع معا، فالكلام في اصله لا يصح، فان بين التوسل والشفاعة فرقا من حيث يدل المعنى اللغوي، فكيف يسوى بينهما في المعنى؟ اما اذا اخطأ الناس وسموا العبادات المختلفة توسلا فهذا غلط من عندهم لا تتحمله الشريعة ولا تتحمله اللغة. هذا كان الشيخ صالح الشيخ في التمهيد او في شرح على كتاب التوحيد. هناك ايضا كلام مختصر ايضا من الدور الثانية، وكنت سأتي بكتاب معي لدينا مزيد، يقول في الجزء الثالث يعني في هذا الكتاب يقول واعلم ان التوسل بذات المخلوق او بجائه غير سؤاله ودعائه. يعني التفريق بين التوسل والدعاء. فالتوسل بذاته او بجهه ان يقول اللهم اغفر لي وارحمني وادخلني الجنه بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم او بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. فهذا بدعه ليس بشرك. وسؤاله ودعاؤه هو ان يقول يا رسول الله اسالك الشفاعه او انا في كرب شديد فرج عني او استجرت بك من فلان فاجرني ونحو ذلك. فهذا كفر وشرك اكبر ينقل صاحبه عن المله. شرك او كفر اكبر ينقل صاحبه عن المله. هذا تصريح بالحكم ورد على من قال بان هذا من الشرك الاصغر والتوسل البدعي. لماذا؟ لانه صرف حق الله لغيره. صرف حق الله لغيره. لان الدعاء عباده لا يصلح الا لله. فمن دعا فقد عبده ومن عبد غير الله فقد اشرك. والأدلة على هذا أكثر من أن تحصر. وكثير من الناس لا يميز ولا يفرق بين التوسل بالمخلوق أو بجاهه وبين الدعاء وسؤاله. إذا أنت الآن لابد أن تفرق بين أن يذهب شخص لميت يقول يا رب أسألك بفلان أو بحرمة فلان أو بجاه فلان فهذا محرم هو توسل بدعي وهو وسيلة للشرك ولا يصل للشرك الأكبر. أما إذا قال يا فلان اشفع لنا عند ربك أو سل لنا ربك فهذا دعاء للميت وهذا طلب منه مباشر فهذا من الشرك الأكبر الذي نتكلم فيه ونقلنا لكم فيه كلام العلماء. وكثير من الناس لا يميز ولا يفرق بين التوسل بالمخلوق او بجاهه وبين دعائه وسؤاله. فافهم ذلك وفقنا الله واياك لسلوك احسن المسالك. ايضا الشيخ السعدي في تعليقه على القول على سير التوحيد المعروف بقول السديد في باب ما جاء بالتغيير في من عبد الله عند قبر رجل صالح يقول فيه واما الممنوع فانه نوعان احدهما محرم وسيله للشرك كالتمسح بها والتوسل الى الله باهلها عن القبور والصلاة عندها وكاسراجها والبناء عليها والغلو فيها وفي اهلها اذا لم يبلغ رتبة العبادة. والنوع الثاني شرك اكبر كدعاء اهل القبور والاستغاثة بهم وطلب الحوائج الدنيوية والاخروية منهم فهذا شرك اكبر وهو عين ما يفعله عباد الاصنام مع اصنامهم. ولا فرق في هذا بين ان يعتقد الفاعل لذلك انهم مستقلون بتحصيل مطالبه او متوسطون هم شفعاء. يعني لا فرق بين ان يقول هم طلبتهم للشفاعة او انهم سيعطون من عندهم. فان المشركين كانوا يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فمن زعم انه لا يكفر من دعا اهل القبور حتى يعتقد انهم مستقلون بالنفع ودفع الضرر وان من يعتقد ان الله هو الفاعل وانهم وصائف بين الله وبين من دعاهم واستغاث بهم من زعم ذلك فقد كذب انه لم يكفر فقد كذب من جاء بالكتاب والسنة واجمعت عليه الامة من ان من دعا الى الله هو مشرك كافر في الحالين المذكورين سواء اعتقدهم مستقلين او متوسطين. يقول الشيخ السعدي وهذا معلوم بالضرورة من دين الاسلام فعليك بهذا التفصيل الذي يحصل به الفرقان في هذا الباب المهم الذي حصل به من الاضطراب والفتنة ما حصل ولم يجد من فتنته الا من عرف الحق والسباب. الشيخ ابو اليمان ايضا في تعليقه على فتح المجيد يقول في مد الشفع ما مأخوذ من الشفع لكن يقول لكن كثيرا من الناس جهل هذا المعنى وقال الاستشفاع هو ان اطلب به الشفاعة من الله او اطلبه ان يشفع لي ولو كان ميتا ولو كان غائبا واقول يا فلان اشفع لي او انا ادعوك ان تشفع لي. فيقول الشيخ غنيمان، والشيخ غنيمان كان رئيس قسم رئيس الدراسات العليا في الجامعه الاسلاميه، ويقول الشيخ وكان له بعض الدروس في صواعق المرسل وفي غيرها شرفه على كتاب التوحيد، كان في دوره في المسجد علي بن المديني، يقول فلن يكن، يقول هذا في الحقيقه هو دين المشركين، هذا في الحقيقه هو دين المشركين، فلن يكن المشركون يعتقدون ان مع الله خالقين ومدبرين متصرفين بالكون لا في الدنيا ولا في الاخره، وانما كانوا يعبدون اصناما واحجارا او اشجارا او رجالا صالحين، الى ان قال يعبدونهم ويقولون نحن نطلب الشفاعه منهم وان يتوسطوا لنا عند الله، هذه عبادتهم، وهذا هو الذي جاءت الرسل بإبطاله وبالتصريح بأنه شرك بالله جل وعلا. فيجب على المسلم أن يصدق بين دين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ودين أبي جهل ولكل قوم وارث. فالأنبياء لهم ورثة والمشركون لهم ورثة، فيجب على العبد أن يفرق بين الحق والباطل. كلام طويل هذا مختصره. يقول في الآخر أما أن يذهب الإنسان إلى ميت فيقول لهذا الميت اشفع لي أو أعطني كذا أو امنعني من كذا أو أنا أستجير بك من كذا أو فلان ظلمني فانتصر لي منه أو ما أشبه ذلك، فهذا دين المشركين وليس من دين الإسلام في شيء، بل هو الشرك بعينه، ومن اعتقده ومات عليه فانه يكون مشركا، وهو ذهب لقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني هذا من الشرك الاكبر، وليس دين المشركين الا هذا. هذا مختصر كلام الشيخ الغنيمان، وهناك كلام الشيخ العباس اختصره ولا اقول ايضا. سؤال اتاني ايضا في هذه المساله، ان أحد المحسين سئل في وقع سئل في مجلة الإسلامي عن التوسل، عن التوسل في الأجاب بمشروعيته، وكما قلت لكم هذه مسائل يعني حصل في الابتلاء والواقع كما قلت لكم حتى هذه اللحظة التي نحن فيها. وسئل هذا كردي عن التوسل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بجوابه، وقد تكلمنا في هذه المساله كثيرا في الجواب على المفتي، وعمل بعضكم بعض الابحاث عليها، وقلنا ان كل انواع التوسل محرمه، كل انواع التوسل محرمه، يقصد التوسل بالجاه وبالحرمه وبالاموات وغير ذلك، اما التوسل بالاعمال الصالحه والتوسل بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم والتوسل سؤال الصالحين الاحياء القادرين على ان يدعو لك او لغيرك فهذا كله لا باس به، اما التوسل بالاموات او التوسل بالحرمه او بالجاه فكل هذا من المحرم، وقد فصلنا فيه الكلام تفصيلا طويلا. واكرر هذه المسائل مهمه، واذا لم تحتاج اليها اليوم ستحتاج اليها بعد ذلك، تحتاج اليها بعد ذلك، واذا حصل لك ابتلاء بمناظره بعض الصوفيه والمطرفين او نحو هؤلاء فينبغي لك ان تكون مستعدا لمراجعه هذه المساله ومذاكرتها ومراجعه المراجع التي تكلمت فيها، يعني ذكرت لكم بعض المراجع، وايضا انت تراجع المراجع الاخرى التي تكلمت في المساله نظرا لخطورتها. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا ويحب ويرضى، وان يوفقنا لصحه القول والعمل، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.